أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع السابع التي قررنا، هذه الفروع قلنا لجملة من المطالب تحتاج أن نفصل الكلام فيها، هو هذا: هل يشترط في الدنانير والدراهم أن تكون مضروبة بسكة المعاملة ورائجة ومن الذهب والفضة، الأوصاف التي كانت فيها يومئذ، هذا اشترط في ذلك؟ ليش ورد نص الجواب؟ لأن أنت خذ قول أدية دنانير ودراهم ذهبية والفضية، ونقدر نطم العملة مثل الورقية اليوم، زين، بدل وزنها كسكة عملة نقدر نعطي وزنها، لكن مو سكة عملة وإنما سبائك ذهبية. هذا هو نريد أن نصل هنا، وهو بالتأكيد مبحث ضروري، لأن تغيرت اليوم، ما عندنا بعد دنانير ودراهم ذهبية، فيصير نعطي من وزنها ذهبا وفضة، يصير نعطي مما يقابلها من العملة الورقية مثلا. اليوم الكلام في هذه الشروط، قلنا هذا هو القدر المتيقن من اجزاء الدنانير الذهبيه والدراهم الفضيه، هاي الاوصاف اللي ذكرتها بالعنوان هي هاي القدر المتيقن، بان تكون مسكوكه بسكه المعامله، هاي اولا، بالوزن الشرعي، هاي ثانيا المخصوص، بعد ثالثا ولها رواج بين الناس رائج، وتقع طرفا في معاملاتهم، أي عوضا عن السلع والخدمات، مصطلح الاقتصاد اليوم. فإذا هذا هو القدر المتيقن اللي تحدثت عنه، هذه الأوصاف: أن تكون من الذهب والفضة، وأن تكون مسكوكة بسكة المعاملة، وأن تكون بالوزن الشرعي المخصص لها اللي ذكرناه في أكثر من مناسبة، وأن تكون رائجة، تعامل رائج بين الناس بها. هذا إذن القدر المتيقن، وهذا هو ظاهر المشهور بل صريح كلامهم عندما يبينون تفاصيل أصناف الدية. لما يعددون أصناف الدية الستة يصلون إلى ألف دينار، والدينار هو هذه الأوصاف. لما يقولون ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ماذا يريدون بالدينار والدرهم؟ هي هاي الذهبية والفضية المسكوكة بسكة المعاملة الرائجة بين الناس، ويطلقون كلامهم في ذلك، فيقولون أو ألف دينار، ولا يصدق الدينار إلا على الوزن المخصوص اللي حددنا من الذهب المسكوك بسكة المعاملة والرائج بين الناس. هو هذا لما يقول ألف دينار من الذهب وعشرة آلاف، هو هذا الدينار المسكوك، غير المسكوك ولا يسمى دينار، حتى لو كان بوزن، تجيب قطعة ذهبية بوزن الدينار السكة ما يسمى سكة، لا، أن يكون مضروب بسكة المعاملة. قال صاحب الجواهر قدس سره: لا أجد فيه خلافا، بل عن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الإجماع عليه، والنصوص مستفيضة فيه حد الاستفاضة. يعني خو ما عرفت النصوص الدنانير، لكن هي لما تقول الدية ألف دينار، ومتى يسمى الذهب دينارا؟ إذا كان بهذا الوزن المخصوص ومسكوك بسكة المعاملة ورائج في التعامل بين الناس، ولأن النصوص خو ما عرفت الدينار بهذه الأوصاف. يقول: والنصوص مستفيضة فيه حد الاستفاضة وهو معروف. نعم، اشترط بعضهم كالقاضي ابن البراج بأن تكون من الجياد، دنانير الجياد، دراهم جياد مثلا، ممكن باعتبارها ذات نوعيات مختلفة في الجودة. هذا في الدراهم واضح، عدة أنواع من الدراهم، وكان بعضها أجود من بعض، وهذا هو مقتضى حصر الدية بهذه الأصناف بعناوينها في الروايات. لما حصرت الروايات أصناف الدية ستة، أحدها الدينار والدرهم، والدينار والدرهم هو هذا. فإذا هذا هو القدر المتيقن، وهو ظاهر المشهور للدعية الإجماع عليه، وهو أيضا المنصوص في الروايات. هنا يبدأ الكلام. فإذا أردنا إلغاء أي خصوصية من هذا القدر المتيقن فلا بد من دليل على ذلك، أي وجود إطلاق ينفيها. لما تقول لا مو بالضرورة أن يكون رائج بين الناس، وما الدليل على ذلك؟ الروايات قالت الدية 1000 دينار، والدينار هو هذا الوزن الذهبي المخصوص الرائج في التعامل بين الناس. تقول لا مو إلا رائجة، يعني شنو مو إلا رائجة؟ يعني مثلا اليوم ماكو دينار ودرهم فضة، يجي واحد يصب دينار ذهبي بمثل ذلك الدينار، ليس رائجا بين الناس، يصير ادفع الدية 1000 دينار من هذا، يصير ادفع 10,000 درهم من هذا بنفس وزن الدرهم اللي كان في اصل ذلك الزمان، لكنه ليس رائجا بالتعامل. فهذا يحتاج الى دليل، او ليس مسكوكا بسكة المعاملة مثلا، او من غير الدنانير والدراهم الذهبية تدفع بالدينار بالدولار وهكذا. فإذا لابد من دليل، يعني دليل يعني وجود إطلاق ينفي هذا القدر المتيقن. وينبغي الالتفات إلى أنه على القول بإجزاء القيمة، المبحث انتهينا في الفرع الخامس، لا يبقى موضوع لهذا البحث. لماذا؟ لأن القيمة يمكن أن تكون بالذهب والفضة غير المسكوكين أو بأي عملة أخرى حتى الورقية المتداولة اليوم، فمجرى البحث إذن في غير ذلك. هذا ما علينا أن نثبت هذه الملاحظة، أنه بالفرع الخامس هل قلت بإجزاء القيمة؟ إذن ما معنى بعد هذا البحث وهذه الشروط؟ القيمة يمكن أن تكون بأي شيء، يمكن أعطيه كتبا بمقدار الدية، أعطيه سيارة بسعر الإبل أو الكذا، أنت رضيت بالقيمة مبروك. فهذا أي شيء آخر، أو من هذه العملات الورقية المتداولة اليوم. فالبحث إذن هذا يصح ويجري إذا كنت ممن لا تقول بإجزاء القيمة، هذا صحيح. فالسؤال الآن إذن، فهل يجزي دفع الذهب والفضة بوزن الدنانير والدراهم وإن لم تكن مسكوكة؟ هذا السؤال الأول. يعني نريد أن نلغي شرط المسكوكية، نقول لا، هو الدينار شقد وزنه؟ مو كذا غرام؟ أعطي ذهبا كذا غرام، مو إلا بسكة الدينار. درهم شقد وزنها بالدية؟ أعطي كذا كيلو غرام من الفضة بقدر هذا الوزن، مو الضرورة أن تكون مسكوكة. فإذن هذا السؤال فيه إلغاء لشرط المسكوكية. وهل يمكن إعطاء دنانير ودراهم غير رائجة؟ ممكن، كأن يصنع اليوم مثل الدنانير والدراهم في ذلك الزمان ويسلمها إلى ولي الدم وإن لم تكن رائجة في السوق. ما كل يوم دراهم ودنانير مثل دي، يمكن شايفين القطعة يسموها أبو الخيال الليرة الذهبية العثمانية، هاي يعني لدى أهل الخبرة تساوي دينارين شرعيين، يلبسوها بلادة نساء أبو الخيال نسمي بالعامي. فإذا هذه عملة ذهبية كذا تعادل، فممكن أن أعطيها اليوم لكنها ليست رائجة بالتعامل اليوم، هذا الشرط الثاني، كأنك تلغي الشرط الثاني. وهل يجزي دفع الدية من العملة المتداولة وإن لم تكن من الذهب والفضة بل كانت ورقية مثلا، أو لم يكن اسمها دينارا أو درهما كالدولار واليورو والريال والباون والتومان من هذه العملات الموجودة اليوم مثلا؟ هذا السؤال الثالث، الذي يلغي كونها من الدينار والدرهم الذهبية والفضية التي كانت يومئذ. إذن هذه تساؤلات ضرورية في زماننا هذا، يعني لا يوجد من تلك الدنانير والدرهم الذهبية ولا يتعامل بها. إذن فهنا عدة جهات يراد إثبات الإطلاق بلحاظها. ها، لأنك تقول هذا القدر المتيقن، فكل قدر متيقن تخرج منه وتلغيه لابد تجد إطلاق يخرجك من هذا القدر المتيقن. ها، الجهة الأولى كونهما مسكوكين، هذا إذن الجهة الأولى نبحثها، هل يجب أن يكونا مسكوكين أم لا؟ أنا هذا وزن الدنانير الذهبية أعطيك وزن ذهب بمقداره، الدراهم الفضية أعطيك وزن فضة بمقدارها، أما مسكوك. ويمكن نفي هذا الشرط بعدة وجوه، لنحاول إلغاء هذا الشرط. واحد، إذن واضح السؤال عن تبويب البحث، نحن في الفرع السابع، عنوناه الفرع السابع، وخلال نريد في عدة جهات أن نبحث في كل جهة محاولة إلغاء أحد هذه الشروط التي ذكرتها في القدر المتيقن. جهة الأولى والشرط الأول اللي نحاول نفيه وإلغائه هو: هل يشترط أن يكون مسكوكا أم يمكن أن أعطيك ذهبا وفضة بنفس الوزن لكن غير مسكوك، سبيكة ذهبية؟ أقول يمكن بعدة وجوه. واحد، رواية أبي بصير التي هي من روايات الباب، نفس هذا الباب، التي ذكرت الذهب والفضة وزنا وليس بعنوان الدينار والدرهم، دليلك وياك في نفس روايات الباب، لا تتعب. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدية فقال: دية المسلم 10,000 من الفضة. لم يقل دراهم، لا هو قال من الفضة، كفاك المؤونة، أو 1,000 مثقال من الذهب، لم يقل دينار، أو 1,000 من الشاة على أسنانها 3، إلى آخر الرواية. محل الشاهد رواية أبي بصير نتمسك به، هي قالت أعطي مثقال من الذهب وأعطي كذا من الفضة، لم تقل دينار ودرهم. أقول: لا منافاة بين هذه، تكملة كانوا للتقريب الاستدلال، لا منافاة بين هذه الرواية والروايات الأخرى الدالة على كون الدية من الدينار والدرهم حتى توجب حملها عليها. أمخو ماكو تعارض بين هذه الرواية والروايات التي قالت الدية 1,000 دينار و10,000 درهم حتى تحمل الفضة والذهب، وهكذا نعمل، لكن هذا متى؟ لما يكونان متعارضين فنحمل هذا على هذا. هنا أخو لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض. روايات بالباب دلت على دفع 1,000 دينار و10,000 درهم، ورواية أبي بصير قالت 1,000 مثقال من الذهب. خلص نتيجتها ماذا؟ أن يصير تعطي 1,000 دينار ويصير تعطي 1,000 مثقال، لا داعي لحمل المثقال على الدينار الذهبي، مو من مساوغاتها، لأنه ما عندي تعارضان حتى أحمل هذا على هذا وأحل التعارض. هذه تكملة التقريب. فيمكن لكل منهما، إذن منهما يعني الدينار والمثقال الوزن ذهبا تستطيع أن تؤدي به الدية، فيمكن لكل منهما أن يكون مما تؤدي به الدية، ولا خصوصية للمسكوكية. ألغينا الشرط الأول برواية أبي بصير. بل يمكن القول، دعونا نتقدم خطوة أخرى في إلغاء هذا الشرط. الآن وصلنا أي مرحلة أن نقول يصير تعطي دينار ذهب ويصير تعطي مثقال ذهب، نفس الشيء، المسكوكية ليست شرطا، لا نتقدم خطوة. بل يمكن القول أن هذه الرواية بيان للمراد من الدينار والدرهم وهو وزنهما من الذهب والفضة، نجعل هذه الرواية دليلا على أن المراد بالدينار والدرهم في الروايات الأخرى يعني كذا وزن ذهب وكذا وزن فضة، لأن دفع المثقال ذهب يكفي. فإذا المراد بالدينار هناك مو خصوصية الدينار كعملة، وإنما مقدار وزنها، وزن الدينار مطلوب منك ذهب، فعبر عن الدينار يريد يقول لك يعني المطلوب مثقال ذهب بقرينة هاي الرواية. فإذا هاي الرواية مو فقط دليل على ضم المسكوكية إلى غير المسكوكية، لا، وإنما تلغي شرط المسكوكية وتكون بيانا لذلك. وهو وزنهما من الذهب والفضة، لذا اكتفى. رد شوف اكو احد فهم هكذا من الرواية بحكم المصادر اللي اراجعها الامامي، بس وجدت صاحب الرياض، صاحب الرياض يقول بذلك. لذا اكتفى صاحب الرياض قدس سره بالذهب وزنا. فقال قدس سره وهو يعدد أصناف الدية، قال: أو 1000 دينار، أي مثقال ذهب خالص. ها، حددها بالذهب، مثقال ذهب، مو بالضرورة أن يكون مسكوكا. قال كما في صريح الخبر. أي خبر صريح الخبر؟ رواية أبي بصير، لأن لم نجد غيرها في روايات. ثم ذكر رواية أبي بصير، لكن طبعا المشهور ما تركه وشأنه لصاحب الرياض، ما يقبل بهذا الكلام. المشهور يشترط المسكوكية، لذلك لكن صاحب الجواهر قدس سره رد عليه بعد أن وصف الرواية بالموثقة وفيها علي بن أبي حمزة. ما أدري على ماذا بنى صاحب الجواهر، لكن قال موثقة أبي بصير، نحن نسميها رواية أبي بصير، فيها علي بن أبي حمزة، قائلا صاحب الجواهر: وفيه كلام صاحب الرياض إن الظاهر إرادته الإشارة إلى ما في غيره من النصوص من الدينار المعروف ووزنه أنه مثقال، عكس البيان الذي قربنا نحن. قال لا، المطلوب هو الدينار، الذهب، السكة الرائجة. هاي رواية أبي بصير قال مثقالا من باب الإشارة إلى الدينار المطلوب، بأن هذا المثقال هو وزن الدينار، يعني عكس التقريب الذي نحن ذكرنا لنفي الشرط. قال لا، إنما ذكر مثقالا يريد أن يشير إلى الدينار، فهي كلمة مثقالنا ما مطلوبة بنفسها، وإنما أريد بها المشيرية كما يقال إلى الدينار، فهي ملغاة هذا التقريب من الجانب هذا. قال إرادته الإشارة إلى ما في غيره من النصوص من الدينار المعروف ووزنه أنه مثقال، لا أن المراد كفاية 1000 مثقال وإن لم تكن مسكوكة. لا لا، هذا ما مراد برواية أبي بصير لما يقول الإمام ادفع 1000 مثقال، هذا المثقال تعبير عن الدينار شرعي باعتبار وزنه. قال صاحب الجوهر في تتمة كلام: إلا بناء على أجزاء ذلك عنها. إذا بنينا على أن مثقال ذهب مجزي عن الدينار ذهب، أو ربما هاي كلمة يشير بها إلى أجزاء القيمة أصلا، إلا إذا قلنا بناء على أجزاء القيمة، طبعا حينئذ كل ما يساوي قيمة الدينار ذهب يكفي أن تعطي. هذا في جواهر الكلام. أقول: ووجهه، وجه كلام صاحب الجواهر، أن التعبير عن الدينار بالمثقال موجود في الروايات في هذا الباب وغيره، كصحيحة علي بن عقبة في الزكاة عن أبي جعفر. فنريد أن نأتي بروايات شواهد على ما قال صاحب الجواهر، بأنه أحيانا في مجموعة من الروايات يذكر المثقال ويراد به الدينار، وليس العكس كما قربنا بأنه ذكر الدينار وأريد به المثقال، لا، يذكر المثقال ويراد به الدينار، مثلا كصحيحة علي بن عقبة في الزكاة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب شيء. ونحن نعلم في كتاب الزكاة غير المسكوك ما عليه الزكاة، الزكاة في المسكوك فقط. فإذا ماذا يراد بالمثقال ذهب هنا؟ الدينار، لأن لا زكاة على غير المسكوك، هذا واضح. فإذا يراد بالمثقال هنا الدينار. قال: ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب شيء، أي 20 دينارا، لأن غير المسكوك ليس عليه زكاة. فإذا كملت 20 مثقالا ففيها نصف مثقال إلى 24، فالمثقال يراد به الدينار. وفي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ 20 مثقالا، يعني 20 دينارا. فإذا بلغ 20 مثقالا ففيه نصف مثقال. ومن المعلوم أن الزكاة لا تجب في غير المسكوك بسكة المعاملة، ف فالمقصود بالمثقال الدينار في هذه الروايات، وهي قرينة وشاهد على ما قاله صاحب الجواهر بأن رواية أبي بصير وإن ذكرت المثقال لكنها على نحو الإشارة للدينار وليس بمعنى كفاية دافع وزن الذهب. ممكن أن ندافع عن صاحب الرياض في كلامه هذا الذي هو خلاف المشهور؟ نعم، قلنا في الدفاع عن صاحب الرياض، ولعل صاحب الرياض قدس سره أراد اشتراط أن يكون الدينار مثقالا من الذهب الخالص الذي لا غش فيه. خلنا نقرأ عبارة صاحب الرياض، تريد ندافع عنه بدقة. قال صاحب الرياض: أو 1000 مثقال من الذهب. ما يريد يقول يعني أن 1000 وزن من الذهب غير المسكوك مجزي، لا، تعبيره خصوص يقول من الذهب، يعني شنو يريد يقول؟ أنه من تعطي 1000 دينار لابد أن يكون هذا الدينار من الذهب الخالص. شون تعبير القاضي بن براج قال من الجياد، لأن قد تسكي العملة وفيها غش موجود، ذهب 21، ذهب 18، ذهب 16. فأراد بها، يمكن أن ندافع صاحب الرياض بهذا، نقول أنه لما قال أو 1000 مثقال من الذهب يريد يقول 1000 مثقال من الذهب الخالص، يعني من جياد الدنانير الذهبية وليس من أي دنانير ذهبية يمكن مصنوعة من ذهب 18 و16، والله لي أعلم إيش قد. ربما يريد هذا دفاعا عن صاحب الرياض، نجله بالتأكيد صاحب الرياض، لكن ويرد عليه هذا الدفاع عن صاحب الرياض مقابل الإشكال، ويرد عليه أنه غير لازم، لا غير لازم أن تدفع من الذهب الخالص دناني أبدا. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام حينما قال إن الدية 1000 دينار ذهبي نظر إلى الدنانير الموجودة المسكوكة من الذهب التي يتعامل بها الناس. لما الإمام في زمن صدور النص يقول أنه الدية 1000 دينار 10,000 درهم، ماذا يريد بالدينار؟ الدينار الموجود خارجا والدرهم الموجود خارجا. ونحن نعلم أن الدينار معدن لين لكي يكون سكة لكي يصاغ، أي صيغة حتى الحلي النسائية يخلط معه مع كل مثقال حبة أو حبتان من معدن آخر المعروف الرصاص حتى يتصلب. فإذن والدينار الذي كان يقصده الإمام وفي زمن الإمام ولم يكن من الذهب الخالص، هو فيه حبة أو حبتان من معدن آخر، لذلك يسمى ذهب 22، يعني حبتان، يعني هو المثقال 24 حبة، لما يقال مثقال 21 يعني 3 حبات إذن من غيره مخلوطة معه. فإذن هذا غير لازم من هذا الدفاع اللي دافع النبي عن صاحب الرياض وجهنا كلامه، لا غير لازم أن يكون من الذهب الخالص، لأن الإمام لما قال 1000 دينار يريد الدينار الموجود خارجا، والدينار الموجود خارجا فيه نسبة من الغش حبة حبتان 3 حتى يتصلب الذهب ويصبح متداول. لذلك قلنا لأن الإمام حينما قال أن الدية 1000 دينار ذهبي نظر إلى الدنانير الموجودة المسكوكة من الذهب التي يتعامل بها الناس، ولما كان الذهب معدنا لينا فتضاف حبة أو حبتان من معدن آخر كالرصاص إلى المثقال عند صبه ليتصلب، فهذا المقدار من الغش حبة وحبتان ملحوظ للمشرع عندما عين الدية 1000 دينار. لأنه هذا الدينار كان متداول، فأن تشترط أن يكون من الذهب الخالص لا، هذا شرطا لا داعي له وغير لازم، لأن الدينار لم يكن كذلك. إذن هذا الدفاع اللي دافع النبي عن صاحب الرياض كأنه لم يتم. نطرح دفاع آخر عن صاحب الرياض، حاصله كفكرة حتى نقرأ النص، أنه الذهب هذا لما يصب ويسك ويصبح سكة بالمعاملة بالتأكيد تزيد قيمته، يعني افترض 10 غرامات ذهب غير مسكوك قيمته مثل قيمة 10 غرامات ذهب مسكوكة بسكة المعاملة؟ لا بالتأكيد، تزيد قيمته لما يسك بسكة المعاملة، يعني يصير مطلوب لدى الناس ويصير شغل بغير المسكوك، شو يسوون به الناس؟ فإذا هو بلحاظين ستزيد قيمة الذهب لما يسك، هذا متفقين عليه، وبلحاظين تقل قيمة الذهب لما يسك. لماذا؟ لما قلناه الآن من إضافة حبة وحبتين من معدن آخر. فإذا الذهب غير المسكوك هو أفضل من الذهب المسكوك، لأن ليس فيه غش، الحبة والحبتان. والذهب المسكوك أفضل من غير المسكوك لرغبة الناس فيه باعتبار مسكوك بسكة المعاملة. فإذا بهذا يحصل تعادل بين الذهب المسكوك وغير المسكوك، لأن هذا زاد من جهة وهذا زاد من جهة. فلما تعطي نفس الوزن مال الدنانير من الذهب غير المسكوك تصبح قيمتهم واحدة، لأنه هنا نقص وهنا زيادة يتعادلان. فصاحب الرياض يقول تريد تعطي دنانير ذهبية أنطي، تريد تعطي ذهب غير مسكوك أنطي ذهب خالص، حتى هالغش اللي في الدنانير حبة وحبتان ذلك يعادل بهما القيمة الاعتبارية التي زادت للدينار لما أصبح سكة المعاملة. وجه لصاحب الرياض. وقد يصح كلام صاحب الرياض قدس سره باعتبار المقاربة في القيمة بين الدينار كعملة ووزنه من الذهب الخالص، باعتبار أن الذهب تضاف له حبة أو حبتان من غيره عند صبه، فتزيد قيمته الاعتبارية لشدة الطلب عليه، فيكون هذا النقصان في كمية الذهب بسبب الغش مقابل زيادة قيمة مثقال العملة على مثقال الذهب غير المسكوك للطلب عليه في السوق. إذن الآن نرجع ونشوف احنا وين الآن. نحن الآن في الوجه الأول اللي يمكن أن نستدل به على كفاية دفع الذهب والفضة وزنا، ويبدو لم يتم هذا الوجه، وهو رواية أبي بصير، لأن المثقال أريد به الدينار ولم يخالف فيه أحد إلا صاحب الرياض، لكن بتوجيهات ذكرنا. إذن هذا الوجه الأول. الآن ضمن الجهة الأولى من البحث نريد أن نرى هل يشترط أن يكون الذهب والفضة مسكوكين، أم يمكن دفع نفس الوزن من الذهب والفضة لكن غير مسكوكين. الوجه الأول رواية أبي بصير. الوجه الثاني اثنين، إن الدينار والدرهم الإسلاميين لم يكونا في عصر النبي صلى الله عليه وآله، وقد تقدم أن أول درهم إسلامي ضرب في زمان خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، ثم موجود درهم في بعض المتاحف سنة 37 هجرة في خلافة أمير المؤمنين، ثم أكمل الأمر في زمن عبد الملك بن مروان بتوجيه من الإمام زين العابدين عليه السلام ومباشرة من الإمام الباقر عليه السلام كما تقدم. هاي مقدمة أولى، خلينا نسميها مقدمة تاريخية، ويبدو أنها ذكرناها في أكثر من موضع. مقدمة ثانية ضمن هذا الوجه الثاني، وقد جعلت الدية 1000 دينار و10000 درهم قبل هذا التاريخ، قبل تاريخ سك أول درهم ودينار إسلاميين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، فلا بد أنها كانت تدفع على أساس الوزن. هذا تمام التقريب في الوجه الثاني. نعيد صياغة، نقلب المقدمتين، نجعل الثانية أولى والأولى ثانية. أليست الدية محددة بهذه الأصناف الستة من لدن صدر الإسلام من زمان النبي صلى الله عليه وآله؟ كان يقال ألف درهم وعشرة آلاف، ألف دينار وعشرة آلاف درهم من زمان النبي. زين، ومن زمان النبي وأكو كانت دراهم والدنانير الإسلامية؟ ما كانت، هاي صبت بعد ذلك. فإذا أي دينار ودرهم من هذا الذي كان يدفع دية في زمان النبي؟ لابد بالوزن، كان يلحظ بالوزن مو بسكة المعاملة، لما كان يومئذ مسكوك بسكة المعاملة. هذا الوجه الثاني. ويرد عليه أن سك العملة الإسلامية وإن تأخر عن صدر الإسلام إلا أن الدراهم والدنانير كانت معروفة منذ الجاهلية، وقد كان التعامل على أساس الدنانير الرومية والدراهم الفارسية المعروفة بالبغلية، وقد سكت العملة الإسلامية على أساسها، لذا أجمعوا على أن الدينار لم يتغير في جاهلية ولا إسلام. نقلنا هذا الإجماع عنه، يصرحون لم يتغير الدينار لا في جاهلية. معنى من الجاهلية كان هذا الدينار موجود، نعم، وليس مسكوك بالسكة الإسلامية، هذا صحيح، السكة الإسلامية تأخرت، لكن دينار ذهبي، هذا شروط، دينار ذهبي مسكوك بسكة المعاملة رائجة بين الناس موجود، لكن كل ما هنالك مو بالسكة الإسلامية، كان يأتي بالسكة الرومية، والدرهم يأتي بالسكة الفارسية، فموجود الدنانير والدراهم كانت من الجاهلية أيضا. ما فاد هذا الوجه؟ إذن نتقدم بعد في إيضاح الجواب. ولو فرض أن العرب والمسلمين كانوا يتعاملون مع الذهب والفضة وزنا، ونفترض على كلامك ما كان درهم ودينار، فكان يعطون الدينار والدرهم وزنا من الذهب، خل نسلم، فمن البعيد حمل ذلك على نحو السبائك والقطع الذهبية العشوائية، يجيب له قطعة ملكلك ذهب ويقول له هاي مثلا عشرة دراهم، أو يجيب له قطعة من الفضة ويقول له مثلا ذيك من الدنانير وهذه من الدراهم، لا، بالتأكيد لا، وإنما كانوا يصنعون قطعا ذهبية وفضية بوزن الدنانير والدراهم المستوردة، لكنها غير مضروبة بالسكة الرومية أو الفارسية لعدم امتلاكهم الخبرة والقدرة الفنية على القيام بذلك. غايتها أن بعض أهل الخبرة المطلعين على الدنانير والدراهم الفارسية والرومية وحاسبين وزنها بدقة، فكانوا يأتون ويصنعون من الذهب فد مقدارا مساوي للدينار الذهبي، ويصنعون من الفضة مقدارا مساويا ويتعاملون به غاية ما يمكن أن يقال. فإذن هي أيضا دنانير بوزن مخصوص مضروبة للتعامل ورائجة بين الناس. كل ما هنالك ختم الدولة الرومية ليس عليها، ختم الدولة الفارسية ليس عليها، هذا أكثر ولا أقل. فإذن حتى لو كانوا يتعاملون بالوزن، لكن بهذه الرؤية، وليس قطعة ذهبية يأتي بها لا على التعيين ويقول هذه كذا. فهي إذن دنانير ودراهم، لأن وزنهما محفوظ فيهما فيها، ومصنوعة كعملة للمعاملة، لكن لا تحمل ختم الدولة المصنعة لها، لا أكثر ولا أقل. ولو لم تكن القطع الذهبية مضروبة على نحو السكة لما أطلق عليها دينار ودرهم، هاي كنا بنلتفت له. كانوا العرب في الجاهلية يسمون دينار يسمون درهم، هاي القطعة الذهبية لو كنت ممن تقبل إعطائها وزنا، خو من يجيب له قطعة عشوائية غير مسكوكة، خو لا تسمى دينار ولا درهم، وهم كانوا يعرفون الدينار والدرهم لوضوح الفرق بين المسكوك وغيره كما في أبواب الزكاة. وتشهد لذلك بعض النصوص التاريخية، فقد روى البلاذري في كتابه فتوح البلدان عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهلية، وترد عليهم دراهم الفرس البغلية، فكانوا لا يتبايعون إلا على أنها تبر، وكان المثقال عندهم معروف الوزن، وزنه 22 قيراطا إلا كسرا، ووزن العشرة دراهم 7 مثاقيل. قال من الجاهلية هاي النسبة محفوظة ويعرفونها. فكان الرطل 12 وقية وكل وقية 40 درهما، فأقر رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك، وأقره أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فكان معاوية فأقر ذلك على حاله إلى أن صدر الدرهم والدينار الإسلامي. وروي أيضا عن عبد الرحمن بن سابط الجماحي قال كانت لقريش أوزان في الجاهلية، فدخل الإسلام فأقرت على ما كانت عليه. كانت قريش تزن الفضة بوزن تسميه درهما، وتزن الذهب بوزن تسميه دينارا، فكل 10 من أوزان الدرهم 7 أوزان الدنانير محفوظة هذا كله. وكان لهم وزن الشعيرة وهو 1 من 60 من وزن الدرهم، وكانت لهم الأوقية وزن 40 درهما، والنش وزن 20 درهما، وكانت لهم النواة وهي وزن 5 دراهم. فكانوا يتبايعون بالتبر على هذه الأوزان، فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله مكة أقرهم على ذلك. أقول تعليقا على النصوص، فالدنانير والدراهم كانت مضبوطة الوزن ومسكوكة للمعاملة منذ الجاهلية. وقد ورد في بعض الروايات أن الرجوع، توجد هذا المعنى في الروايات لكن ما استحضرت نصه، يمكن إن شاء الله لعل الباحث ينفع في إيجاده النص، رواية هكذا مضمونها بأنه في الوزن ارجعوا إلى أهل مكة، وفي الكيل ارجعوا إلى أهل المدينة. كانت أهل مكة دقيقة بالوزن لأن عملهم بالتجارة ودراهم ودنانير، وكانوا دقيقين إلى حد الشعيرة يزنون بها لأن المثقال يقاس بعدد الشعيرات والحبات. أما أهل المدينة كانوا أهل زراعة، فكان مقياسهم الكيل، فلذلك هذه الرواية موجودة. نؤجل إن شاء الله لأن الدليل الثالث مفصل أيضا نسبيا. فالآن انتهى عندنا إذن وجهان لنفي الشرط الأول، وهو أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة المعاملة. هل هذا شرط أم يمكن أن نخرج عنه بدليل يدل على الإطلاق؟ على الإطلاق يعني شنو؟ يعني فك هذا القيد، قيد المسكوكية. الآن قدمنا وجهين، ويأتي إن شاء الله الوجه الثالث بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.